والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح لحق محمد وآله الأمين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام في الحقيقة والمجال. أخذنا في أول الأمر من أن علم البيان يعنى بإتيان الكلام بأكثر من طريق واحد، فحينئذ يكون تفاوت الطرق هو تفاوت الدلالة والظهور، فبحسب المقامات وبحسب الأشخاص وبحسب الأحوال للبيان أن ينتفي الطريق الذي يكون أوضح دلالة، فيقال بأن هذا عنده بيان أو هذا بيانه جيد وذاك بيانه ليس بجيد. حتى هذا الأمر يعني محوش عندنا مثلا في الدراسة الحوزوية يقال بأن هذا الأستاذ بيانه جيد، خوش عنده بيان وذاك غير بيان، ونقصد يعني توصيل المعلومة توصيل المطلب. فالبيان هو أن توصل المعنى المراد بأوضح الطرق لا في نفسها بل بحسب المقام بحسب المقام. وبينا بأن أوضح الطرق تحتاج إلى دلالة أحوال دلالة مطابقية تضمنية التزامية. المطابقية للعلم بالوضعي لا يتفاوت فيها اثنان. التضمنية باعتبار علاقة الجزء والكل اندرجت بالالتزامية من أنها علاقة من العلاقة، فحينئذ صار التفاوت في الدلالة التزامية. وبينا بأن دلالة المرء على غير ما وضع له إما أن يراد الغير فقط أو يراد الغير مع إمكان إرادة المعنى الموضوع له، فإن كان إرادة الغير مع إمكان المعنى المراد الموضوع له كناية، الكناية فقط تسمى بالكناية، وإن كان يراد غير المعنى الموضوع له فقط فهذا إن كان العلاقة هي التشبيه فهو الاستعاقة، وإن كانت العلاقة ما سوى التشبيه فهو المجاز المرسل. والاستعارة تنقسم إلى استعارة تحقيقية، إلى استعارة تخيلية على قول، وإلى استعارة بالكناية. وإن شاء الله إذن علينا أن نعرف هذه المذكورة. جئنا أولا وعمدنا إلى التشبيه الذي هو الأصل في تقسيم وتفصيل وحق وتمييز الاستعارة عن المجاز، فأخذنا التشبيه. فحينئذ بمعرفتنا للتشبيه وأركانه وتقسيمات أركانه نكون قد فهمنا الاستعارة بوجوه متعددة من خلال فهمنا علما للتشبيه. المرحلة الثانية أن نفهم الاستعارة من خلال مقابلها وهو المجاز. فإذا فهمنا المجاز نكون قد فهمنا الاستعارة باعتبار فهمنا علما للمجاز. فعندما نقول المجاز هو هذا الشيء بهذه الحدود وهذه الرسوم فنقول الاستعارة يقابل هذه الحدود وهذه الرسوم، فنفهم الاستعارة باعتبار المقابلة. وتعرفون بأن معرفة الشيء باعتبار المقابلة يعني معرفة الضد من خلال ضده، معرفة المقابل من خلال مقابله، تصفي عليه وجوها من المعرفة، يعني يكون متصور بوجوه متعددة وتلك الوجوه نافعة، لكن تلك الوجوه لا تصل إلى رتبة التمييز عن جميع ما عدا او الاطلاع على الذاتيات بحيث تكون تصبح تعريفا. واضح ان شاء الله. لذلك من شرائط التعريف لا يجوز التعريف بالمباين. مو انه لا يجوز التعريف بالمباين بمعنى أن المباين لا يكشف عن مباينه شيئا. لا، بمعنى لا يجوز التعريف بالمباين، لأن المباين لا يفيد الاطلاع على الذاتيات ولا يفيد تمييز الشيء عن جميع ما عدا اللذان هما شقاء التعريف الاصطلاحي في المنطق. واضح إن شاء الله؟ فنريد أن نعرف المجال، فيكون غرضنا لمعرفة المجال أكثر من غرض. الغرض الأول نريد أن نعرف المجال، لأن المجال له علاقات، وبمعرفتنا لتلك العلاقات نستوضح الطرق التي يؤدى بها الكلام فنحقق غرض علم البيان. هذا الأمر. والأمر الثاني نعرف المجال لكي نتطور عليكم السلام، لكي نتطور الاستعارة بوجه عام. فلا بد من معرفة المجال لهذين الأمرين، معرفة الكناية وإضفاء تصورات أخرى على الاستعارة، عفوا إضفاء تصورات أخرى على الاستعارة سوى التصورات التي حصلنا عليها من خلال التشبيه. والأمر الثاني المهم هو تحقيق ومعرفة علاقات المجال، وضع إن شاء الله علاقات المجال حتى بالنتيجة نعرف الطرق التي يؤدى بها الكلام فنختار الطريق الأوضح. وضع إن شاء الله. فحينئذٍ أيهما أسهل وأيهما أيسر وأيهما أبدأ بالكلام، تقديم الاستعارة أو تقديم المجال؟ تقديم الاستعارة لعله لا يميز كثيرا المجال، لكن تقديم المجال يميز الاستعارة أكثر. إذا الكلام في المجال، ما دام الكلام في المجال إذا لا مجال أن نتكلم في الحقيقة، لا مجال أن نتكلم في الحقيقة، فحينئذ ما هو الداعي لذكر الحقيقة؟ يقولون الحقيقة أنزلت بمنزلة الأرض للمجال، فعندما نعرف الأرض نعرف الفرع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لطرح الحقيقة ومعرفة الحقيقة هو أنهم اختلفوا في الحقيقة، فبعضهم أراد بالحقيقة هذه المشهورة التي نعرفها، وبعضهم أراد بالحقيقة ذلك المعنى الادعائي الذي ذكرناه في المجال العقلي. فما سيأتي توضيحا إن شاء الله. إذا نقول في مبحث الحقيقة والمجال بعد تقديم هذه المقدمات، المجال سنأخذ استعبارات عامة حتى بعدين نرجع لخصوصية التعريف. قال وقد يقيدان باللغويين، يعني يمكن أن يقيد الحقيقة بالحقيقة اللغوية ويقيد المجال بالمجال اللغوي، بلحاظ من؟ في لحاظ الحقيقة الشرعية أو الحقيقة الاصطلاحية والمجال الشرعي والمجال الاصطلاحي. واضح إن شاء الله. يقول لكنه ترك التقييد ها هنا حتى لا يحصل ارتباط بين ما نحن فيه وما موجود في يعني المجال الشرعي. واضح إن شاء الله. إذا المجال هو أن تستعمل الكلمة في غير ما وضع له، استعمال الكلمة في غير المعنى الموضوع له يسمى مجال. إذا استعمال هذا استعمال الكلمة في غير ما وضع له، هذا هو تعريف المجال. علينا نعرف الاستعمال، نعرف الذي وضع له، هذا الأمر الثاني، في غير ما وضع له. واضح إن شاء الله. وعلينا أن نعرف المصورات لهذا الاستعمال. فالوضع هو تعيين اللفظي بأداء المعنى أو تخصيص اللفظي بأداء المعنى، أو التعبير الثالث جعل اللفظي بأداء المعنى. احد الاحبار الصوم الوضع تعيين اللفظ بأداء المعنى او تخصيص اللفظ بأداء معنى او جعل اللفظ بأداء معنى. هذا هو الوضع. اذا للوضع ركنان، الركن الاول هو اللفظ، الركن الثاني هو المعنى. المعنى ما المراد منه؟ هل المراد من المعنى للصورة الموجودة في الخارج؟ يعني عندما أريد أن أضع لفظ زيد لولدي مثلا، فهل أن الموضوع له هو زيد الخارجي؟ أو الموضوع له صورة زيد الموجودة في ذهني؟ أو ما هو الموضوع له؟ فيكون يعني هذه الأمور بما مسألة ثلاثة مجرد من شيئين راحت حتى أنهم تعرفوها، فوصلوا إلى نتيجة إلى أن الموضوع له ليس هو الشيء بما هو مقيد بالقيد الخارجي، وليس هو الشيء بما هو مقيد بالقيد الذهني. واضح إن شاء الله. فبعضهم قال الموضوع له هو الأمر الخارجي. لماذا؟ يقولون لأن الوضع إنما يكون للشيء الموجود، يعني عفوا الملتفت إليه أولا وبالذات. الذين خالفوهم قالوا لا، يجب أن يكون الموضوع له هو الشيء المعلوم أولا وبالذات. فالوجود العلمي، الوجود الذهني هو المعلوم اولا وبالذات، لكن الموجود الخارجي هو الملتفت اليه اولا وبالذات. واضح ان شاء الله. فبعضهم قال بهذا، بعضهم قال بهذا، بعضهم هي لكلام وعلاج اخرى. المهم النتيجه لا نريد ان نطيل في امام البحث القناه الشمسيه وغيرها من الكتب، نقول أن الموضوع له هو طبيعة المعنى، ماهية المعنى بما هي هي، لا بشرط الوجود الخارجي ولا بشرط الوجود الذهني. هذا المعبر عنه في اصطلاحاته الماهية لا بشرط. واضح إن شاء الله. وليس الموضوع له هو الماهية بشرط، سواء كان هذا الشرط الوجود الخارجي يعني التشخص الخارجي او التشخص الذهني. من هنا ياتي مخلص اننا عندما نضع هذا اللفظ لذلك الموضوع له، والذي قلتم بان الموضوع له هو الماهيه لا بشرط، عندما نضع هذا فعل فينبغي ان نتصور الموضوع له، ينبغي ان نتصور الموضوع له حتى نضع له. واضح ان شاء الله. فحينئذ ياتي الكلام في اقسام الوضع التي اخذتموها في مراحل سابقه، وبعضكم اخذ الاصول وقد اخذها: الوضع الخاص والموضوع له خاص، الوضع الخاص والموضوع له عام، الوضع العام والموضوع له عام، والوضع العام والموضوع له خاص. فهذه الأنحاء أربعة للواقع. بعض هذه الأنحاء ممكن وواقع، وبعض هذه الأنحاء ممكن غير واقع، وبعضهم محال، يعني أصلا غير ممكن. طبعا إن شاء الله أمور بداعي نعيد. إذا هذا كله الكلام يندرج بمن؟ بالواقع. فالوضع فعل ويتقوم من اللفظ والمعنى، والمعنى ليس الشيء بقيده الخارجي وليس الشيء بقيده الذهني، بل هو الشيء لا بما هو خارجي لا بما هو ذهني، يعني لا بشرط. هذا هو المعنى، وهذا المعنى تارة يكون لا يعني عاما واخرى يكون خاصا، وكذلك المتصرف يكون عام واخرى يكون خاص، وتاتي اقسام الوضع. واضح ان شاء الله؟ اذا الان عرفنا الوضع. فالحقيقة أن تكون الكلمة أو المجاز أن تكون الكلمة مستعملة في غير ما وضع له الكلمة، فلنجرب الكلام إلى طرح الكلمة. الكلمة التي نحن بصددها أعم من الفعل وأعم من الاسم وأعم من الحرف، فهذا يرجعنا إلى أن مجلول الاسم ما هو، فيكون هذا الكلام في الوضع وأقسام الوضع أظهر ما يكون في الاسم. أما في الفعل فالفعل موضوع إلى أي شيء، أيضا هذا كلام، هل أن الفعل موضوع للحدث المنسوب لفاعل ما في أحد الأزمنة، أو أن الفعل موضوع يعني النسبة إلى الفاعل خارجه، أو بالنسبة إلى الزمان خارجه. بمعنى آخر أن الموضوع له الفعل، هل هو معنى بسيط أو معنى مركب؟ واضح إن شاء الله. وما علاقة الهيئة والمادة في تعابير المناطق إن دل بهيئته التصريفية على أحد الأزمنة الثلاثة ففعل، وإلا فهو اسم. إذن هذا بحث أيضا له تفاصيله، وهذه التفاصيل مذكورة في أوليات الشمسية عند البحث عن المفرد والمركب، وكذلك في الحاشية وحواشي الحاشية وفي الأصول في تعليقات الأصول. واضح إن شاء الله. إذا الكلمة يمكن أن تكون فعلا، يمكن أن تكون اسما، يمكن أن تكون حرفا، فالحرف أيضا يوصف بالحقيقة والحرف أيضا يوصف بالمجاز. فحينئذ يأتي سؤال، ما هو المعنى الذي وضع الحرف لأزائه؟ فهل أن الحرف وضع لأزاء معنى مستقل، أو أن الحرف وضع لأزاء معنى غير مستقل؟ وما هو معنى المعنى غير المستقل؟ واضح إن شاء الله. فهناك أجوبة كثيرة مذكورة في علم الأصول ومذكورة في المنطق، نوكل الكلام إلى تلك المصادر لأننا لا نريد أن نطيل بهذا المقام، نريد أن نأخذ ما يقوم البلاغي. فبعضهم يعني بعض تقريب المطلب حتى لا نترك المطلب بأجمله، فبعضهم يقولون في اللغة العربية تأتي بعض الحركات لتبين بعض المعاني، مثلا الرفع يبين معنى من المعاني، النص يبين معنى، الخاف يبين معنى من المعاني. واضح؟ يعني مثلا جاء زيدون، هذا الرفع في زيد بين الفاعلية. واضح؟ رأيت زيدان، هذا بين النص. إذا هناك معاني مستفادة من نفس الحركة، وهناك معاني مستفادة من نفس الأسماء. زيد يدل على معنى خاص، جاء يدل على معنى خاص. إذا المعاني مستفادة من نفس الألفاظ، معاني مستفادة من نفس الحركات. واضح؟ يقال أن هناك معاني لا الألفاظ تؤديها ولا الحركات تؤديها، فتدعى ذلك أن توضع ألفاظ غير ألفاظ الأسماء وغير ألفاظ الأفعال تؤدي تلك المعاني وهي الحروف. واضح؟ وغيره. ولما كان الحرف معناه ليس من سنخ معنى الاسم أو معنى الفعل، لأن المعنى الاسمي معنى موجود في نفسه، بينما معنى الحرف موجود في غيره، فهذا شيء وذاك شيء. يعني يكون معنى الحرف من قبيل الوجود الرابط، فعلى هذا يكون معنى الحرف لا حقيقة له ولا قوام له إلا بوجود طرفيه. وإن شاء الله هذه على فلسفة مشهورة، على فلسفة النشائي، على فلسفة أكثر الناس، ولعله على فلسفة بعض الذين يلتزمون بفلسفة الحسنة المتعالية، يقولون بأن الوجود الرازق له ما بأدائه، وجود حقيقي، واضح؟ الوجود النسبي له ما بأدائه. المهم احنا ما نشعر هذا من شعر المشهور والمعروف في تناسب المرحلة اللي دائم درسها. الوجود الرازق لا واقعية له ولا حقيقة له ولا وجود له إلا بطرفيه، إلا بمنتجبيه. فزيد في الدار ليس عندنا إلا الدار وإلا زيد. أما الظرفية فهي ليست شيء وراء زيد وراء الدار. ومن إن شاء الله معنى يحفظ ويفهم عندما يحل زيد وهو الحال في ذلك المحل. والله إن شاء الله. فالآن زيد في الدار حصل هذا المعنى. بدر في المعنى حصل هذا المعنى. مثلا هذا الحيوان في هذا الجرح حصل هذا المعنى. هذا المعنى لا يحكي إلا عن نفسه. هذا المعنى لا يحكي إلا عن نفسه. هذا المعنى لا يحكي عن نفسه. كيف أضع جامعا؟ أريد أن أعبر عن هذا المعنى. فإذا أخذت المعنى الأول فأنا بين عمرين، إما أن أخذه مع خصوصياته أو أخذه مجرد علما عن خصوصياته. إذا أخذته بخصوصياته يمكن أن يحكي عن غيره؟ لا يحكي عن غيره. أخوان وياك، إذا أخذته مثلا زيد في الدار، إذا أخذت خصوصياته بأن هذا زيد وهنا شنو؟ دار. إذا أخذت هذا المعنى بخصوصياته لا يمكن أن يحكي عن بكر في الدار ولا يصدق على بكر في الدار. وإذا أخذت هذا المعنى مجردا، شوف معنا شوي دقيق، وإذا أخذت هذا المعنى مجردا عن خصوصياته لن يبقى شيء أخذه، لأنه لا واقعية لهذا المعنى وراء طرفه. واضح إن شاء الله. إذا هذا المعنى لا أستطيع أن أخذه بخصوصياته ولا أستطيع أن أخذه مجردا عن خصوصياته، إذا ما هو السبيل لكي أبرز ذلك المعنى وأوضحه وأفهمه وأفهمه لغيري؟ فإذا كان الأمر على نحو الحقيقة غير جائز فلنا أن نفعل أمرا على نحو الاعتبار والاختراع. فلذلك تجدهم اخترعوا وانتزعوا معنى اسميا الذي هو الظرفية، فتكون الظرفية معنى اسمي بحسب الادعاء، بحسب الزعم قالوا هذا المعنى الاسمي. هذا المعنى الاسمي تجده في هذا في هذا في هذا في هذا، ولا يجوز لهم ان يقولوا بان الظرفية تصدق على زيد في الدار وتصدق على ذكر في الدار وتصدق على رائد في الدار. هذا يعني بان الظرفية الموجودة ها هنا حصة منها موجودة ها هنا وحصة منها ها هنا، وهذا يعني بان هذا منتزع كلي، امر مجرد عن هذه الجزئيات. وهذا أبطلناه وقلنا تلك المعاني لا حقيقة لها ولا واقعية لها واقع قارئة. فحينئذ صار الاختراع وصار الانتباع مو صحيح، صار الاختراع فجعلنا الظرفية عنوان لتلك المعاني. فمن خلال هذا المعنى الاسمي نريد أن نفهم المعاني الحرفية. بعبارة ثانية، بعبارة ثانية، الوجود هذا موجود ذاك موجود ذاك موجود ذاك موجود، ليس لنا أن نحضر هذا الشيء مع لوازمه، وليس لنا أن نجرد علما على لوازمه. فاخترعنا مفهوم الوجود، مفهوم العدم مخترع، عنوانه انتزاعي، لأنه ليس هناك عدم في الخارج، فأنت من هذا العدم انتزعت. إذا انتزعت من هذا العدم صار هذا العدم أشرت له بهذا، راح يصير موجود. إذا هذا عنوان أيضا انتزاعي، اختراع. ها؟ ندعي بعدين بالتطبيق ندعي العدم ماله والوجود بعدين ندعي العرض. واضح؟ يعني الوجود اكو تركيز الوجود، عندنا الوجود مفهوم الوجود، عندنا حصة الوجود، عندنا حقيقة الوجود. هذا المفهوم اختراعي، المفهوم اللي هو العرض العام، هذا هو اختراعي. هل أن هذا المفهوم صادق على الحقيقة؟ نحن ندعي لأنه صادق على الحقيقة. فإذا صدق على الحقيقة قال الحقيقة منشأ للانتزاع، وقد يقول لك وضع عبارة. إذا هذا المعنى، المعنى الحرفي يحتضر تقريبا بوجه بريء جميل الأنيق من مختصات الإمامية. أبدعوا في بيان المعنى الحرفي. واضح إن شاء الله. إذا الحرف أيضا له معنى، وبحسب استعمالاتهم يقولون هذا المعنى حقيقي وهذا المعنى مجازي، وهذا الأمر يعني يربطكم بالمبحث الذي أخذناه في النمر وأخذناه في القطر في مبحث حروف الجر، وهذه حروف الجر هل تنقسم إلى حروف حقيقية وإلى حروف مجازية؟ وذاك المطلب تربطه بمطلب آخر وهو مبحث الإضافة، هل أن الإضافة تقدر بمعنى من وفي واللام، أو أن الإضافة تقدر بمعنيين من واللام؟ تذكرون هذا المطلب؟ فحينئذ في ذاك الكلام قالوا لماذا حصرتم الكلام بمن واللام بينما في موجودة مطر الليل، يعني مطر في الليل؟ فقالوا بأن اللام عند استعمالاتها الحقيقية لا تشمل الفي، ولكن استعمالاتها المجازية تشمل الفي. فحينئذ نقدر الإضافة بحسب الضابطة إما من أو اللام. واضح إن شاء الله؟ من واللام. إذن ذاك مطلب فيه إشارة لأن اللام مستعمل استعمال مجاز. هاي نقطة اللي ناقشها. فمن ذاك التعبير مجاز، في ذاك المسألة مجازي. إذا الشعر ما نتكلم في اللغة، إذا الشعر عندهم أن بعض الحروف تستعمل على نحو الحقيقة في ما وضعت له، وتستعمل على نحو المجاز في غير ما وضعت له، مع أن هذا التعبير يعني فيه ما فيه. واضح إن شاء الله؟ إذا استعمال الكلمة، بينا الكلمة من جهة الاسم والفعل والحروف فيما وضع له، هاي الحقيقة. بينا الوضع وبينا الموضوع له، والكلام في الواضع، انتم تعرفون الواضع والكلام في الواضع، هذا ايضا بين الواضع كلام بالأول مبحث. من هو الواضع؟ ايضا على نحو الإجمال خلاف بينهم، قول قال بأن الواضع هو الله سبحانه وتعالى، فهو واضح هذه اللغة، وهو واضح هذه الكلمات، وهذا قول بعضهم ينسبه إلى النعيمي رحمة الله عليه، وصدق الله نفسه الكثير. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع اللغة، وبعضهم قال بأن الواضع هو الإنسان، بحيث أنه لو كان الواضع الله سبحانه وتعالى لما اختلف اللغات، ولما تعددت القراءات مثلا، ولما كذا ولما كذا، وذلك من الأمور. فالواضع هو الإنسان. لذلك تجد القول الثالث يجمع ما بين القولين، يقول هو الواضع الإنسان، ولكن بإلهام الباري سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. نحن إذا أردنا مثلا أن نرجع إلى قول من هذه الأقوال الثلاثة بحسب هذه المرحلة التي نحن فيها، بينا بأن وضع اللفظ بأداء المعنى فعل، مو له مفعل، وفعل الإنسان مطلقا، هل أن الإنسان مجبر على فعله أو مختار بمن في فعله؟ لا جبر ولا تفصيل. إذن الواضع هو الإنسان، ولكن بإرادة الله ورضا الله سبحانه وتعالى وعدم منعه منه. بالاتكاء على تلك الكبار المحققة في محلها. واضح إن شاء الله. وبعضهم يقول لا، الاختلافات المشترك بالمعاني والغرائز لا يمكن أن يتأتى هذا الأمر إلا إذا كان الواقع متعدد. واضح؟ فمن هنا تنشأ نظريات تطور اللغات وغير ذلك، لكن المسألة هي الواقع أن الله هو الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله. جيد. الأمر الثاني الذي ينفع كمقدمة لهذا المبحث أن المجاز يختلف بحسب اصطلاح التقارب، فقد يكون الشيء حقيقة في اللغة لكنه مجاز في فهم مجهول، وقد يكون هذا الشيء حقيقة في هذا الفن ومجاز في فن آخر وهكذا. فيجب أن يكون هناك اصطلاح للتقابل، يعني مثلا الصلاة عندما تتكلم عن الأدعية وتأتي بلغة الصلاة وتتكلم في اللغة الصلاة حقيقة الدعاء، لكن عندما تتكلم في كتاب فقهي تكون الصلاة حقيقة بالأركان المخصوصة، فإذا جئت بالصلاة فهذا وتريد الدعاء فهذا مثلا. واضح؟ إذن علينا أن نحرك المجاز هنا لأننا نترك المجاز، نحرك المجاز بتعريف يجب أن يكون مستوعبا لكل أنحاء المجاز. واضح إن شاء الله. لكل أنحاء المجاز، هذا طبعا منهجيتهم، وإلا طبعا عندنا نقاش في هذه المسألة. لنا أن نقول نحن نتكلم في كلام العرب ولغة العرب وموروثات العرب، فعلينا أن نتكلم في المجازات يا مجازات لغوية. واضح؟ ولا يجوز لك يا قزويني يا جرجاني يا حسداني أن تقحموا هذا العبارة، يعني له يعني هذا القيد والصلاح التقابل حتى تبينوا بأن الشيء يمكن أن يكون مجاز مرة وحقيقة مرة باختلاف السنون. واضح إن شاء الله. نقول هذا الأفحام لا معنى له. إذا جئتم وتكلمت في علم الأصول وكانت من مقدمات ومبادئ علم الأصول الخوض في مباحث الألفاظ وتهيئة ألفاظ وتنفيذ ألفاظ لكي تستعمل في صناعة الأصول، لأن يعني الأصول فهم مثال ألفاظ مستعملة داولة، فيهيئون يأخذون الألفاظ العربية يهيئون ألفاظ كان بعض الألفاظ يستعملوها كما هي في الأصول، وأخرى ألفاظ يشذبونها ينقلونها إلى معاني يضيفون لها بعض الخصوصيات حتى تكون قادرة على أداء المعنى الذي يريدونه. فإذا كانت مباحث الألفاظ في أوليات كتب الأصول لأجل تمهيد ألفاظ تستعمل في فهم الأصول، هنا إذا عرفتم المجال وقلتم بحسب الصلاح المخاطب هذاك القيد في محله، لأنكم تريدون أن تبينوا لأن هذه الألفاظ التي في اللغة حقيقة مجال عندكم بما للأصول وإن كانت حقيقة للأصول، يعني مجال باعتبار اللغة لكنها حقيقة باعتبار الأصول. أما إذا نتكلم في كتاب المختصة اللي هو محسن للبلاغة العربية ما نحسن في فن من الفنون، لا في التفسير ولا في الأصول ولا في المنطق ولا في الفلسفة ولا غير ذلك، ينبغي أن يحدث هذا في اصطلاح التخاطب، يحدث فيكون الحقيقة لغوية والمجاز لغوي. وبس أمم خلق هذا المقطع حتى نشوفناها بقى عندنا أمر أخير، حتى يكون المطلب فيه سعة. المطلب فيه سعة عندما نقول الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضعت له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هل فيما وضعت له بحسب الظاهر أن فهمنا يعني المعنى الموضوع له الذي عند المخاطب بعلمه تحت الدلالة العلمي للوضع، زي موضوع لهذه اللفظ، أسد موضوع الحيوان المستبد، وضع فرس موضوع الحيوان الصح، هذه ما وضعت له. بعضهم يقول لا، هاي فيما وضعت له لنا أن نعممها. فنقول يشمل الموضوع له على الحقيقة. إذن هذه الحقيقة تشمل الحقيقة اللغوية، تشمل الحقيقة المعهودة، وتشمل الحقيقة الاستفهامية أو الحقيقة البلاغية. واضح الكلام؟ شلون بينا هناك بأنه استعمال الأسد فرة للشجاع؟ زيد أسد، مرة زيد أسد، أريد تشبيه زيد لمن؟ بلى قال معي. ومرة زيد أسد، أريد أكل. ومرة أقول لا، زيد أسد هذا استعمال لله فيما وضع له. وبس فيما وضع له كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بتصوير بأن هناك جامع مشترك ما بين الحيوان المفترس والأسد وبدل، وهذا الجامع هو الذي وضع لفظ أسد لمن؟ لأزاد. فيكون أسد موضوع لأداء الجامع المشترك ما بين زيد وما بين الحيوان المفترس. غاية الأمر أن الحيوان المفترس فرد مشهور وزيد فرد للأسد، إلا أنه ليس بمشهور. وأنا بتعبيري زيد أسد أريد أن أبين لكم بأن زيد فرد من أفراد الأسد، حتى أخبر عن تلك عن عدم الشهرة في هذا الاستعمال. واضح؟ حقيقة. لا مو تبان الكلام على أساسية. إحنا نريد نطرح الكلام طرح لأنه جديد. نريد نطرح ونفصل بالمجاز والحقيقة. واضح إن شاء الله. فهنا استعمال أسد، استعمال أسد في شيء في ما وضع له لو في غير ما وضع له.
لهذا
قام في المسألة وقال إن شاء الله راح يجينا. يعني ما الذي ألجأهم للقول هذا المقال؟
يعني ما عنده مجال تحت الله
في منكر رحمة نزل ما عنده مجال،
ما عنده مجال
ما حقيقة ولا استعارة. والاستعارة ما راح يجيني بس. إذا كان القول هذا كان ليش ما بدينا تعب الرحمة؟ لأن هذا البحث حي. يعني البحث هذا مميز. يعني حتى مراجعنا الآن الله يحفظ الجامعة محمد وآل محمد مختلفين في هذا البحث. سيد الكل رحمة الله عليه أستاذ المراجع والعلماء إلى آخر هذا البحث. شيخ النائمين إلى رأيه، صاحب الكفاية إلى رأيه. فهذا المبحث، مبحث الحقيقة والمجاز، هل هناك مجاز في القرآن؟ هل هناك مجاز أو ليس هناك مجاز؟ هذا المبحث حي. لكن إحنا كنا في المصدر هذه المرحلة الآليات عندنا واضحة من أجي أنا وأقول لا مجاز عند العرب. إيش بقصد؟ شو واحد يسمع؟ إيش دارس الكلام ده عن العرب؟ شو اسمه هذا الكلام؟ هذا حقيقة؟ لو مجاز؟ لا هذا مو صحيح. أنا عندما أقول لا مجاز عند العرب أي لا آلية للمجاز. يعني لا مجاز أي بمعنى الآلية التي وضعتموها للمجاز ليست بآلية صحيحة. أنتم ماذا قلتم بآلية المجاز؟ استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقتين. وبس هذه آليتكم كاملة، لأن هذه الكلمة استعملت فيما وضع تعال. احنا هذا الكلام احنا هذا مضطرين على خارج الحقيقة. إذن على كلامك عندما تلغيها هذه الصورة تخرجها من المجال وتدخلها في الحقيقة، معنى الحقيقة الذي بين أيدينا يأبى دخول هذه المادة مو؟ إذن عليك أن تصور معنى الحقيقة بتصوير آخر. فالذي يلغي المجال عليه أن يثبت معنى للحقيقة. واضح إن شاء الله. ليس الواحد يقول لا مجاز في القرآن، لا مجاز في اللغة العربية، ماكو مجاز، وهو مصر على أن معنى الحقيقة استعمال الكلمة فيما وضعت له بهذا المعنى. مو هذا يكون خطأ. لذلك يشوف يعني الفرق المبتدئين في طور التعليم والتعلم اللي مثلا يحصل عند الاشتغال يقول شوف هذا كيف جاي الميه فيه مثلا جاي ينكر المجال يقول ما هو مجال صغار وكل محاولة عرض دلالة التزامية. واضح؟ يعني دلالة التزامية هي جل كلام العرض كل بيان، جل كلام العرض كل مجال، وهذا يقول ما هو مجال، يعني كيف يستهين هذا؟ لا بصار بعض مسويه في كتاب لا مجال في القرآن راح الأكاديمي ليه؟ المدارس حاولت كان تستهين لا هاي أول واحد. فإذا كان هو قد نفاذ الأمر قاعد ميسي، لكن إذا هو فاهم واعي كل طلبة العلم شي يقول يقول لا، إذا هذا يلغي أو يلغي آلية المجاز. إذا ما هي الآلية المقترحة عنده؟ نظير ما أخذناه في المجاز العقلي عندما أنكرنا أن تكون هذه الأمثلة هي موارد للمجاز العقلي وأنكره السكاكي، ما هي الآلية التي وضعها السكاكي لكي تندرج تلك المواد فيها؟ هل فكرت في طرح آلية الاستعارة الخلاف؟ إذا عندما نقول هل هناك مجاز عقلي؟ نقول نعم، بمعنى هناك آلية للمجاز العقلي وهي إسناد الشيء إلى غير ما هو له. مثالك أليف باء تاء تاء جيم حاء، إحنا شو قلنا؟ هذه الآلية محل نظر وهذه الآلية لا نثق بها. قال إذا لم تثقوا هذه الآلية ما مصير أليف باء جيم تاء حاء، فإما أن تؤسسوا لها بابا جديدا وآلية جديدة أو تدخلوها بإحدى الآليات المذكورة. مرة تدخل بإحدى الآليات المذكورة كما هي، ومرة تدخل بإحدى الآليات المذكورة مع توسعة لتلك الآلية. واضح تفضل. فهذا المنهج مهم مهم مهم، وإن شاء الله يأتي تفصيل الكلام والحمد لله رب العالمين.